بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وليس للزائدة دية إن قلعت منضمة إلى البواقي. إذا كان هناك سن زائدة وقلعت مع غيرها فالدية تكون للغير بلا إشكال، أما إذا كان لا قلعت لوحدها. قال: وفيها ثلث دية الأصلي، لأنه مر علينا كثير فيما تقدم أن الزائد فيه ثلث الأصلي. يقول: ولو وفيها ثلث دية الأصلي لو قلعت منفردة. وقيل هذا القول للشيخين وأبي الصلاح، فيها الحكومة، فيها الحكومة باعتبار أنه يعني ينظر الأرش، فينظر التفاوت لو كان هذا عبد بين قيمته وقد قطعت أو أزيلت هذه السن، أو كان سليم، وينظر التفاوت من الدية. والأول أظهر أنه فيه ثلث دية الأصلي. ولو اسودت بالجناية. قلنا فيما سبق أن الاصفرار لا يعد عيبا، وإنما الاسوداد يعد عيبا. فلو ضربه على فمه فاسودت أسنانه ولم تسقط، فحالها حال الشلل، يعني كأنما شل الشيء، فثلث ديتها. كما مر علينا كثيرا أنه العضو إذا أعيب بحيث أنه كأنما حصل فيه شلل أو فقدت منفعته وصار له فقط يعني شكل فقط وجوده، مثل إنسان أزيل من عينيه نورهما مثلا، أو من أنفه الشامة، ففيه ثلثاء الدية. وفيها بعد السوداد الثلث، يعني لو أنه بعد أن اسودت جاء شخص فضربه عليها فأسقطها، فأسقط أسنانا مسودة، فيدفع ثلث الدية على الأشهر. وفي انصداعها ولم يسقط ثلثا ديتها. لو أنه ضربه على السن وانصدع، يعني صار فيه فطر أو شق، ففيه ما دامت هي موجودة فيه ثلث الدية. وفي الرواية ضعف، الرواية التي دلت على ذلك ضعيفة. وقال في الجواهر: اعترف غير واحد ممن تأخر عنه، يعني ممن تأخر عن المصنف، بعدم العثور عليها. ما وجدنا هذه الرواية. فإذا كان كذلك نرجع إلى القاعدة العامة: كل شيء لا تقدير فيه ففيه الحكومة. قال: والدية في المقلوعة مع سنخها، وهو الثابت منها في اللفة. يقول: نحن لما نقول من مثلا ضرب شخصا على أسنانه فسقطت السن ففيه الدية مثلا، هذه الدية التي نقول بها في السن مع السنخ. طبعا رأيتم بعض الرسوم إلى الأسنان، السن له مقدار بارز يرى، وفي مقدار موجود في داخل اللثة، مثلا بالنسبة إلى بعض الأسنان يكون مثل النتوءات منغرزة في داخل اللثة، هذه النتوءات تسمى السنخ. يقول نحن نقول الدية إذا ضربها فسقطت هي مع السنخ بكاملها، نعم مع جذورها، والدية إنما تثبت في المقلوعة، في السن المقلوعة مع سنخها، سنخها هو أصلها ومنبتها. وهو يشرح وهو السنخ الثابت منها، المقدار الثابت من الأسنان في اللثة يسمى سنخ. هذا إذا كان أسقط السن بكاملها مع السنخ، ولو كسر ما برز عن اللثة وبقي السنخ داخل اللثة، قال ففيه تردد. أما ثبوت الدية بكاملها فلصدق السن عليه لغة وعرفا، وعدم ثبوت كامل الدية لأصالة البراءة وشمول اللفظ للكل. لما نقول السن يشمل ما هو فوق وما هو تحت، هذا كسر فقط فوق، فكيف يدفع الدية بكاملها؟ قال والأقرب أن فيه دية السن، كما قلنا إطلاق السن على هذا الفوقي الذي يرى يطلق عليه سن لغة وعرفة، ولو كسر الظاهر عن اللثة. واحد كسر الظاهر عن اللثة، قلنا الظاهر عن اللثة فيه الدية على رأي المحقق، ثم جاء شخص آخر وقلع السنخ، قال ولو كسر أحدهما، أحد الجانيين، الظاهرة المقدار الظاهر من السن عن اللثة ففيه الدية، ثم قلع الآخر الشخص الآخر السنخ، فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة، لأن الثاني وهو السنخ لا تقدير له فيكون فيه الحكومة. نعم، لا أقل أحدث ألم، يعني وإن كان هو أزال هذا المقدار الذي مكسور من الضرس في اللثة، لكنه لما ضربه أحدث فيه ألم. وينتظر بسن الصغير، لو أن شخصا ضرب صغيرا فسقطت سنه، ينتظر، فإن نبت لزم الأرش حكومة، وإن لم ينبت فدية سن المثغر، اللي مرت علينا في الصفحة السابقة 265. إذا ما نبت هذا مثل دية السن للشخص المثغر الذي سقطت أسنانه الرواضع وبعد لا تنمو الآن له أسنان، كم فيه الدية؟ قلنا الدية موزعة على 28 جزء. وبعض الإخوان سأل أنه يقول أنه في بعض الناس 32 ضرس، في موجودة بعض الروايات تشعر بأن أو دالة على أن السوي هو 28 ضرس، وما زاد وهو 32 يرجع فيه إلى السوي. يقول وفي الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل، قال يعني في سن الصغير بعير لكن ما فصل، إن نبتت ففيها كذا أو إن لم تنبت ففيها كذا، قال في سن الصبي بعير. وهؤلاء في الأصحاب هم الشيخ في المبسوط وابن فهد في المهذب، وابن زهرة في الغنية، وابن حمزة في الوسيلة. قال: وفي الرواية ضعف، وهي مروية في الوسائل المجلد 19 صفحة 258. عن سهل بن زياد عن ابن شمون عن الأصم عن مسمع، نفس السند الذي تقدم، جماعة واحدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا في كل سن. أيضا رواية ثانية هي رواية السكوني، أيضا ضعيفة بإسناده عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير. يقول: وفي الرواية ضعف، ولو أنبت الإنسان في موضع المقلوعة عظما، يعني شخص أراد بدل لما سقطت سنه جعل عظم، يعني سن صناعي مثل ما نعبر الآن، فنبت يعني نما عليه اللحم وصار مثل السن الطبيعي، فقلعه قالع. قال الشيخ: لا دية، لأن هذا مو سن طبيعي، ويقوى أن فيه الأرش، لأن هذا وإن كان لا تقدير فيه لكن فيه الأرش تفاوت أو الحكومة، لأنه يستصحب ألما وشينا، لأن بعد إسقاطه فيه ألم لا شك، وفيه شين بدل ما كان هناك سن صناعي يعني مثل السن الطبيعي صاير يسبب شين، يعني قبح في الشكل. الثامن من الأعضاء التي نتكلم في دياتها هو العنق، وفيه إذا كسر العنق بحيث الإنسان ما مات، فصار الإنسان أصور. أصور يعني مائل العنق، مال عنقه إلى أحد الجانبين، فيه إذا كسر الدية، وكذا لو جنى عليه بما يمنع الإزدراد، يعني لو ضربه على عنقه بحيث صار العنق الشخص ما يقدر يبتلع الطعام، مثلا ممكن يشرب سوائل أما يبتلع لا يستطيع من هذه الضربة، أيضا فيه الدية. ولو زال فلا دية، يعني لو ضربه فصار أصور أو صار لا يزدرد الطعام، لكن بعد ذلك زال هذا العارض اعتدل عنقه وصار يزدرد الطعام فلا دية، وفيه الأرش. التاسع اللحيان. اللحيان وهما العظمان اللذان يقال لملتقاهما الذقن، يعني هذا العظم الذي يأتي من الجانب الأيمن الذي ينمو عليه العارض اللحية، والجانب الثاني يلتقيان أسفل الفم، هذا يسمى الذقن ملتقاهما، ويتصل طرف كل واحد منهما طرف الثاني بالأذن، وفيهما الدية لو قلع منفردين، يعني لو واحد ما في أسنان وضرب على أحد اللحيين فسقط، ففيه الدية، نصف الدية الواحد، الاثنين فيهما الدية. لو طلع منفردين عن الأسنان، يعني ولا أسنان فيهما، لم تنبت فيهما الأسنان كلحيي الطفل، أو نبتت الأسنان لكن سقطت، أو من لا أسنان له كالشيخ الكبير، ولو قلع مع الأسنان فديتان. طبعا دية للحي للحيين ودية للأسنان. وفي نقصان المضغ مع الجناية عليهما، يعني لو ضربه على لحييه فصار لا يستطيع أن يمضغ الطعام جيدا، أو تصلب يعني بحيث لا يستطيع أن يحركهما، فيهما الأرش، تفاوت بين القيمتين كما قلنا. العاشر اليدان وفيهما الدية، لو شخص قطع يدي إنسان يدفع دية كاملة، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما المعصم، وهو المفصل الذي بين الكف، هذا الكف وهذا الذراع، المفصل هذا بينهما يسمى المعصم، فالكف إلى المعصم، فلو قطعت مع الأصابع، يعني قطعت الكف بكاملها مع الأصابع، فدية اليد 500 دينار، ولو قطعت الأصابع منفردة وبقي الكف فدية الأصابع أيضا 500 دينار. طبعا هنا يعني لا نقول كيف يتساوى الزائد والناقص، نقول للنص، ورد النص أنه الأصابع فيها 500 دينار، أصابع الكف اليد الواحدة، الأصابع مع الكف أيضا 500 دينار. نعم سيأتي إذا كان للذراع. نعم لا دية واحدة. ولو قطع معها شيء من قطع معها شيء من الزند، من الزند هو إيش؟ نفس الذراع، قطع معها شيء من الذراع، والزند هو المكان الذي يكون عليه السوار، ففي اليد 500 دينار، وفي الزائدة في الجواهر وفي الزائد وهو المقدار الذي قطع من الزند فيه الحكومة لأنه لا تقدير له. ولو قطعت من المرفق وهو مفصل الذراع والعضد اللي هو أول مبدأ غسل اليدين في الوضوء، ولو قطعت من المرفق أو المنكب، المنكب هو مفصل العضد مع الكتف، قال في المبسوط عندنا فيه مقدر، عندنا فيه تقدير، هذا فيه تقدير، محيلا الشيخ عليه الرحمة أحال هذا التقدير على إيش؟ على كتابه التهذيب، يعني قال ذكرناه في التهذيب، والذي ذكره في الجواهر أنه قال ليس في التهذيب حكم مخصوص للفرض، يعني ما في في التهذيب ما ذكر، وإنما فيه أن الذي ذكره في التهذيب أن ما في الإنسان منه اثنان في كل واحد نصف الدية. يقول ولو كان له يدان على زند، له يدان يعني يد زائدة ويد أصلية، ففيهما لو قطعهما شخص ففيهما الدية لليد الأصلية، وحكومة وهو الأرش إلى اليد الزائدة، لأن إحداهما زائدة قطعا، فالثانية بعد ليس لها دية زائدة، لا دية لها كما مر علينا فيما سبق. لكن لو أنه قطع واحدة، فهذه الواحدة التي قطعها هل هي الأصلية التي فيها الدية أو الزائدة التي فيها الحكومة؟ قال لابد لها من مميز، نميز الأصلية من الزائدة بصفاتها، فنعرف أنه إذا كان هو يبطش يضرب بواحدة دون الثانية، فنعرف أن الذي يبطش بها هي الأصلية والثانية الزائدة. أو إذا كان يبطش بالاثنتين لكن يبطش بواحدة أقوى من الثانية، فالتي يبطش بها أقوى تكون هي الأصلية. وتميز الأصلية بانفرادها بالبطش، أو إما هي منفردة لا يبطش بالثانية، أو كونها أشد بطشا فإن تساوي، يعني يقاتل بالسيفين ويطعن بالرمحين ويضرب باليدين، فإحداهما زائدة في الجملة، نعلم أن إحدى اليدين حتما زائدة، لكن ما هي بالتفصيل لا نعلم. فهنا طبعا إذا كان قطع الاثنتين ما في ثمرة في تمييز أن هذه زائدة أو أصلية، الكلام لو قطع واحدة، ولو قطعهما ففي الأصلية الدية وفي الزائدة حكومة، وهذا بعد لا ثمرة فيه لأن الجاني واحد. وقال في المبسوط ثلث دية الأصلية، يعني قلنا نحن في الزائدة الحكومة. قال الشيخ عليه الرحمة في المبسوط لا، فيه ثلث دية الأصلية، الأصلية كان 500 دينار، ثلث 500. ولعله تشبيه بالسن والإصبع، إذا كان سن زائدة وأسقطت ففيها ثلث دية السن الأصلية وكذلك الإصبع الزائد. يقول فالأقرب الأرش، لأنه ليس من مذهبنا القياس، هذا نوع قياس. ويظهر لي في الذراعين الدية، يعني لو هنا قوله ويظهر لي، يعني ليس هذا فقط ذهب إليه المحقق عليه الرحمة، بل أيضا ذهب إليه المفيد وسلار وابن إدريس وأبو الصلاح والعلامة وولده فخر المحققين وغيرهم، أنه في الذراعين طبعا لو كان قد قطع لوحدهما، يعني شخص ما في كفين عنده ذراعان، فقطع منه الذراعان ففيهما الدية كاملة، وكذا في العضدين لو كان ليس لديه كفان ولا ذراعان وإنما عنده عضدان، فأيضا في كل واحد نصف الدية وفي الاثنين الدية وفي كل واحد نصف الدية. الحادي عشر من الأعضاء التي نبحث في دياتها الأصابع. قال وفي أصابع اليدين العشرة الدية كاملة، موزعة طبعا على كل إصبع عشر دية، وكذا في أصابع الرجلين أيضا دية ثانية على كل إصبع عشر دية وفي كل واحدة عشر دية. وقيل هذا القول لأبي الصلاح وابن حمزة والشيخ، قيل في الإبهام، يعني هناك تفاوت في الأصابع، الإبهام يختلف عن غيره، في الإبهام ثلث الدية وفي الأربع البواقي ثلثان بالسوية، ثلثان يقسم أرباعا، هكذا قال الشيخ وابن حمزة وأبو الصلاح. ثم يقول ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوي، باعتبار أن كل إصبع مقسم ثلاث مفاصل، فلو قطع شخص مفصل واحد دية الإصبع وهو عشر الدية أيضا تقسم أثلاثا في كل أنملة ثلث العشر، عدا الإبهام الذي هو له فقط جزآن، فإن ديتها دية الإبهام مقسومة بالسوية على اثنين. وفي الإصبع الزائدة كما قلنا فيها ثلث الأصلية، وفي شلل كل واحدة ثلث ديتها. لو ضرب شخصا على يده فشل أحد الأصابع لم يستطع أن يحركه أو صار لا يشعر به، ففيه ثلث الدية على القاعدة التي مرت، كل عضو ذهبت منفعته وهو باقي ففيه ثلث الدية. وفي قطعها قطع الإصبع بعد الشلل فيها الثلث، لما مر علينا كل عضو لا منفعة فيه يعني ذهبت منفعته وهو باقي فقطع فيه الثلث. وكذا لو كان الشلل خلقة، لو كان هو خلق هكذا إصبعه مشلولة، فلو قطعه شخص فيه ثلث الدية. وفي الظفر إذا لم ينبت عشرة دنانير، لو شخص أزال يعني ضرب شخص على ظفره أو ظفره فما نبت مرة ثانية ففيه عشرة دنانير عفوا. وكذا لو نبت أسود أيضا فيه عشرة، ولو نبت أبيض يعني نبت طبيعي رجع كما كان فيه خمسة دنانير باعتبار نفس الجناية، وإن كان لم يزل منه شيء لأنه رجع ونبت إليه. قال وفي الرواية ضعف، أبيض نفس الشيء طبيعي. نعم يعني في قبال قوله أسود جعله أبيض، كان في خمسة دنانير باعتبار الجناية يعني، مو أنه لأنه لو كان نبت أبيض يعني المراد لا صار فيه بياض، إذا نبت طبيعي ما في شيء لا يستحق شيئا. قال وفي الرواية ضعف، وهي أيضا رواية مسمع التي قلناها، وهي مروية في الجواهر المجلد 43 صفحة 258، وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 266. وهذه الرواية عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون إلى آخر السند المعروف، عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا، في الظفر إيش قضى عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير. وهذه كما قلنا رواية ضعيفة، غير أنها مشهورة، فعلى القول بأن الشهرة تجبر ضعفها يعمل بها وإلا فتطرح. وفي رواية عبد الله بن سنان المروية في الوسائل في الصفحة التي بعدها 267 في الظفر خمسة دنانير يعني مطلقا، سواء كان خرج أسود أبيض لم تفرق، عن عبد الله بن سنان، وهي طبعا رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وفي الظفر خمسة دنانير. الثاني عشر هو الظهر، وفيه إذا كسرت دية كاملة، على القاعدة العامة أن كل شيء يوجد في الإنسان منه عضو واحد ففيه الدية كاملة. وكذا لو أصيب ضرب ضربة فحد ودب، صار ناتئا فيه نتوء وبروز، أو صار بحيث لا يقدر على القعود، صار معيب، وإن كان هو شكلا ما في شيء، ما في يعني حدب، لكن صار الشخص لا يستطيع أن يقعد، أيضا فيه الدية كاملة. ولو صلح ضرب فصار لا يستطيع أن يجلس، أو صار فيه كسر لكن بعد ذلك صلح ورجع سليما، كان فيه ثلث الدية. وفي رواية ظريف، وهذه الرواية طبعا كما ذكر في الجواهر بعض طرقها صحيح، إن كسر الصلب فجبر على غير عيب رجع سليما كما كان فمئة دينار، وإن عثم يعني جبر، عثم يعني جبر العظم ولم يحكم فبقي في العظم عقدة فألف دينار، يعني الدية كاملة. ولو كسر فشلت الرجلان، يعني هنا عندنا شيئين صار، كسر الظهر وشلل الرجلين، فدية له، دية للظهر المكسور، وثلث دية للرجلين لأنه ذهب منفعتهما. وفي الخلاف للشيخ الطوسي عليه الرحمة، لو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان، كما ذكر في الجواهر قال لا معنى لقول المحقق وفي الخلاف، يعني ينقل هذا الكلام عن الشيخ الطوسي عليه الرحمة لأن هذا الشيء مجمع عليه، لذلك يقول فديتان بإجماع الفرقة وأخبارها، لأنهما منفعتان، لأن المشي منفعة والجماع منفعة يوجب الدية ذهاب كل منهما، وحينئذ فما عساه يظهر من نسبة المصنف له إلى الخلاف. لماذا قال؟ قال في الخلاف، يعني فما عساه يظهر من نوع تردد فيه في غير محله، يعني هذا المفروض يقول ولو كسر الصلب فذهب مشيه وجماعه فديتان، لكن لعل المحقق عليه الرحمة لعله يرى على حسب القواعد أن يكون فيه ثلاث ديات، دية لكسر الصلب، ودية لذهاب المشي، ودية لذهاب الجماع. الثالث عشر النخاع، والمراد بالنخاع هو الذي الآن يسمى الحبل الشوكي، وهو العصب الذي يخرج من المخ ويكون في داخل فقرات الظهر. وفي قطعه الدية كاملة، عادة إذا قطع يموت الإنسان، على كل حال إذا علمنا أنه قطع ولو قطع طرفه الأسفل، لعله إذا قطع الطرف الأعلى يموت، لا الطرف الأسفل فيه الدية كاملة، لعل بعض الأعضاء تشل، لذلك يقول في الجواهر وإن عاش الإنسان فيه الدية. الرابع عشر الثديان، وفيهما في الثديين من المرأة ديتها، إذا قطع ثديي المرأة فيدفع دية المرأة، ودية المرأة كما مر علينا نصف دية الرجل، وفي كل واحد من الثديين نصف ديتها، يعني صير ربع دية الرجل. ولو انقطع لبانهما، يعني ضربهما ضربة والثديان باقيان، لكن انقطع اللبن منهما ففيه الحكومة لما قلنا، لأن هذا شيء لا تقدير فيه. وكذا لو كان اللبن فيهما وتعذر نزوله، لما ضربهما موجود لبن لكن لا ينزل، هذا أيضا فيه الحكومة أو الأرش. ولو قطعهما مع شيء من جلد الصدر ففيهما في الثديين ديتها، وفي الزائدة الجواهر، وفي الزائد يعني وهو جلد الصدر فيه الحكومة لأن هذا لا تقدير فيه وهو الأرش كما قلنا. ولو أجاف مع ذلك الصدر، ولو أجاف الصدر مع ذلك يعني قطع الثديين وشيء من جلد الصدر وأجاف الصدر يعني صار يعني الجائفة كما سيأتي هي الضربة التي تصل إلى الجوف، لزمه دية الثديين لأنه قطعهما، والحكومة للجلد ودية الجائفة التي سيأتي بيانها. ولو قطع الحلمتين، والحلمة معروفة والجزء الذي يمصه الطفل عندما يريد أن يشرب من اللبن الذي لونه مخالف إلى لون الثدي، قال في المبسوط قال الشيخ الطوسي فيهما الدية، في الحلمتين الدية، لأن هذا الحلمة تعد عضوا، وبما أنه قطع هذا العضو كل عضو قطع فيه دية، وإذا كان منه في الإنسان اثنين في الاثنين الدية. قال وفيه إشكال من حيث أن الدية في الثديين، من حيث أن الدية في الثديين الدية الكاملة إذا قطع الثديين بكاملهما، وأما هنا فقطع جزء بعض الثديين وهو الحلمة، والحلمتان بعضهما بعض الثديين. فطبعا هنا المسألة لا يقول قائل أنه نقيس لو أنه قطع الإصبع فيه مثلا قطع أصابع اليد فيه نصف الدية، لو قطع اليد مع الأصابع فيه نصف الدية، طبعا هذا قياس، والمسألة أن هذه مسألة اليد وردت فيها النصوص، فلما وردت فيها النصوص نلتزم بالنص، وإلا ما يمكن أن يكون الكل يساوي أو الجزء يساوي الكل. أما حلمة الرجل، لو شخص قطع حلمتين من رجل ففي المبسوط والخلاف للشيخ الطوسي عليه الرحمة فيهما الدية، لأن الفرق أن حلمة المرأة يكون جزء من الثدي، الحلمة جزء من الثدي يعني ليس عضوا مستقلا، بخلاف حلمة الرجل فليس نقول جزء من الثدي بل هو عضو مستقل ففيه الدية. قال وقال ابن بابويه وهو الشيخ الصدوق عليه الرحمة قال ذلك في من لا يحضره الفقيه في حلمة ثديي الرجل ثمن الدية 125 دينارا. طبعا هذا إنما قال هذا الكلام باعتبار ورود بعض الروايات، يعني ذكر بعض الروايات الدالة على ذلك، وكذا ذكر الشيخ في التهذيب عن ظريف عن كتاب ظريف أن فيه في ثدي الرجل حلمة الواحدة 125 دينارا. قال وفي إيجاب الدية فيهما بعد، يبعد أن نقول أن فيهما الدية، خصوصا طبعا مع القول بعدم وجوب الدية في حلمتي المرأة كما قال صاحب الجواهر، يقول لقلة منفعتهما فيه، يعني الحلمتين في الرجل لا منفعة لهما، ولا مدخلية لهما في الجمال بالنسبة إلى الرجل، بخلاف ذلك في المرأة. قال: والشيخ أضرب عن رواية ظريف، لم يعمل برواية ظريف التي كما ذكر في الجواهر التي عمل بها في غير هذا المقام، وتمسك بالحديث الذي مر في فصل الشفتين. وهذه الحديث هو أن كل ما في الإنسان عضو واحد ففيه الدية كاملة، وما فيه عضوان ففي كل عضو نصف الدية. الخامس عشر الذكر، وفي الحشفة وهو الطرف الذي للذكر، فما زاد الدية. وإن استؤصل، يعني الحشفة إذا قطعت الحشفة فيه الدية، وإن زاد حتى لو زاد على الحشفة أيضا فيه الدية، وإن استؤصل الذكر بكامله أيضا فيه الدية، لا يتغير شيء، سواء كان الذكر لشاب أو شيخ أو صبي لم يبلغ. على كل حال في جميع هذه الأحوال فيه الدية، أو من سلت خصيتاه، حتى لو كان الشخص قد سلت، يعني نزعت خصيتاه، أيضا لو قطع ذكره فيه الدية كاملة، إلا إذا كان سل الخصيتين أوجب شللا في الذكر فيكون فيه ثلث الدية. ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حسب، يعني لو قطع نصف الحشفة يكون فيه نصف الدية، يعني نحسب المقدار المقطوع بالنسبة إلى الحشفة فقط لا بالنسبة إلى كامل الذكر. كانت دية المقطوع وهو نصف الحشفة بنسبة الدية من مساحة الكمرة، الكمرة يعني الحشفة حسب فقط لا من مساحة الذكر بكامله. ولو قطع الحشفة على قاطع الحشفة الدية، وقطع آخر شخص آخر قطع ما بقي، كان على الأول الدية لأنه كما قلنا تجب بقطع الحشفة، وعلى الثاني الذي قطع باقي الذكر فيه عليه الأرش. وفي ذكر العنين، العنين يعني الذي لا ينتشر ولا ينتصب ذكره، فهذا يكون كالمشلول تماما، ففي ذكره ثلث الدية. وفيما قطع منه بحسابه، إذا قطع من الذكر النصف فيه نصف دية المشلول، وهكذا. وفي الخصيتين الدية إذا قطعهما بكاملهما الدية كاملة، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي رواية، رواية حسنة أو صحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان المروية في الجواهر مجلد 43 صفحة 270، وفي الوسائل المجلد 19 صفحة 213، وهذه رواية كما قلت صحيحة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين والعينين. قال: قلت: رجل فقئت عينه. قال: نصف الدية. قلت: فرجل قطعت يده. قال: فيه نصف الدية. قلت: فرجل ذهبت إحدى بيضتين. قال: إن كانت اليسار ففيها الدية. وفي نسخة: إن كانت اليسار ففيها ثلثاء الدية. قلت: ولما؟ يعني اليسار فيها ثلثاء الدية واليمنى فيها ثلث الدية. قال: أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ قلت عفوا قال قلت ولما أليس قلت ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية المفروض الخصية اليسرى فيه نصف الدية؟ قال لأن الولد من البيضة اليسرى. لذلك يقول وفي رواية في اليسرى ثلث الدية لأن منها الولد والرواية حسنة. لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة أن ما كان في الإنسان شيئين فيكون في كل واحد نصف الدية. وفي أدرة الخصيتين يعني انتفاخهما، لو ضربه ضربة فانتفخت خصيتاه فيه 400 دينار. فإن فحج يعني تباعد أعقاب الرجلين وتقارب صدورهما حال المشي فلم يقدر على المشي من الضربة ف800 دينار. ومستنده كتاب ظريف غير أن الشهرة تؤيده، يعني وإن كان فيه ضعف السند لكن الشهرة تؤيده. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأنتم سلمكم الله ولكم يغفر الله.